بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
شرح كتاب الأصول الثلاثة
لفضيلة الشيخ
محمد بن أحمد الفراج. والآن مع الشريط الثالث.
ولهذا يقال يعني حكاية قريبة أن يهوديا كان يطرح بعض الشبه على المسلمين، يقول: من أجابني على سؤالين أسلمت وآمنت. السؤال الأول: كيف يعاقبني الله على معصية قدرها علي وكفر كتبه علي؟ والسؤال الثاني: كيف يعذب الله إبليس بالنار وهو قد خلق من النار؟ فيحار بعض الجهلاء حتى إذا جاء إلى أحد العلماء الراسخين أجابه جوابا عمليا، أخذ كفا من تراب فحثاه في وجهه، فذهب إلى القاضي يشكوه، فلما مثل أمام القاضي قال: هل سألت به هذا؟ قال: نعم، وأنا الشهيد على نفسي. قال: لماذا؟ قال: سألني فأجبت عنه. كيف يلومني على أمر كتبه الله علي؟ ثم كيف يتأذى من تراب وهو قد خلق من التراب؟ فأجاب عن السؤالين، لكن جواب مسدد، وهذا هو الذي يصلح اليهود في الزمان الأول والحاضر. أما القول فلا ينفع معه، لا ينفع إلا الفعل. على كل حال، هذا من احتج علينا بالقدر في أمور الدين احتجبنا عليه بالقدر في أمور الدنيا. فإذا قال لابد من فعل السبب، قلنا ولابد أيضا هنا من فعل السبب كما تقدم. ولهذا يعني نقول لمن احتج علينا بذلك كما قال عمر لقدامه: أخطأت أسفك الحفرة. وأول من عارض بين شرع الله وقدر الله هم المشركون، الذين إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فعارضوا بين أمر الله القدري وأمر إيه؟ الشرع. والذين قالوا: لو شاء ربنا ما لو شاء الله ما أشركنا ولا آبانا، وغير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى عنهم، فهم يحتجون بهذا على هذا. والواجب على المسلم ألا يساير ما يظنه القدر فيقول: قدر علي هذا فأنا أساير القدر. لا، عارف ما تظنه قدرا. يعني إذا ظننت أن الله قدر عليك الشقاء فعارف، كما قال عبد القادر الجيلاني وحكى عن الشيخ الإسلام في العبودية: كل الناس إذا نظر في القدر تحير، إلا أنا فقد انفتحت لي فيه روزنة فعارضت أقدار الحق بأقدار الحق للحق. والرجل من يعارض القدر لا من يوافق القدر. نعم. والأمر كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي الصحيح، لما دفنوا أحد الصحابة جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينكت بمسطرة ويقول: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم الله مكانها من الجنة أو النار قبل أن تخلق. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ أو قال: ففينا العمل وهذا أمر قد فرغ منه. فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نعم. قال: والدليل على هذه المراتب، ذكر الدليل على ذلك، لعلنا نقف هنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة في ذكر مرتبة الإيمان، وهي المرتبة الثانية من مراتب الدين الذي هو الأصل الثاني من الأصول التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها وتعلمها بأدلتها. بعد أن ذكر أركان الإيمان الستة ذكر الدليل عليها. قال: الدليل على هذه الأركان قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
فانتظمت هاتان الآيتان الأصول الستة أصول الإيمان التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جبرائيل الآتي إن شاء الله. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أصول الإيمان في مواضع أخرى من كتابه كما ذكرها عز وجل هنا في سورة البقرة، ذكرها أيضا في نهاية سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأيضا ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكرت أصول الإيمان وأركانه الستة في هذه المواضع الثلاثة إضافة إلى دليل القدر كما في قوله عز وجل في سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكما في قوله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. وكما في قوله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي تحدثت عن القدر. قال: والدليل على هذه الأركان قوله تعالى: ليس البر أن تولوا. ليس فعل ماضي ناقص ناسخ، البر اسمها مقدم، أن تولوا المصدر المؤول من أن والفعل في محل رفع خبر ليس مؤخر، يعني ليس البر توليتكم وجوهكم. وهذه الآية جاءت بعد حجاج أهل الكتاب وجدالهم ونقاشهم في مسألة القبلة، فقد كان أهل الكتاب يعجبهم أن يستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، يعجب اليهود ذلك أول ما هاجر إلى المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم قبل ذلك لما كان في مكة كان يصلي إلى بيت المقدس لكنه يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيستقبلها. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام رأى أنه إن استقبل بيت المقدس فقد استدبر الكعبة، وإن استقبل الكعبة واستدبر بيت المقدس فقد خالف ما كان عليه إبراهيم. فاستقبل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وهو يقلب وجهه في السماء ويتمنى لو صرف إلى الكعبة، فنكث على هذا 16 شهرا، سنة وأربعة أشهر، وقيل غير ذلك ثم جاء الأمر بتحويل القبلة وصرف وجهه إلى الكعبة جاءه عليه الصلاة والسلام الأمر بذلك فتحول إلى القبلة إلى الكعبة، وذلك بعد غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة. وتكلم في ذلك اليهود وقالوا إن كانت صلاتك الأولى صحيحة فقد خالفت، وإن كانت قبلتك الثانية صحيحة قبلتك الأخرى صحيحة فإن صلاتك باطلة السابقة صلاتك السابقة. والذين ماتوا في الغزوات وغيرها على قبلتك الأولى ماتوا على باطل. فرد الله عز وجل عليهم في آيات كريمة ابتداء من قوله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ثم قال عز وجل فيما بعد سيقول السفهاء من الناس اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ما صرفهم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال عز وجل فيما بعد قد نرى تقلب وجهك في السماء إلى قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس السابقة إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وبعد جولة من الحجاج والجدال والنقاش قال عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر، البر كثرة الخير الخير الكثير، ومن ذلك أيضا البر مصدر واحد الله عز وجل كثيرة خيراته البر الرحيم. أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب يعني ليست العبرة ولا البر مجرد التولية والمخالفة الباطنة والبقاء على الكفر والضلال. ليس الدين وليس الخير مجرد أن تولي وجهك هنا أو هنا إذا كان القلب مظلما، بل الدين هذا وهذا، الدين والإيمان ظاهر وباطن إسلام وإيمان. ولهذا قال عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين هذه الأمور الباطنة. ثم قال وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا هذه الأمور الظاهرة أمور الإسلام والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس يعني في الرخاء والشدة وحين الحرب حين البأس في وقت الحرب في سبيل الله أولئك الذين صدقوا في إسلامهم وإيمانهم وأولئك هم المتقون. وهذه إشارة إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وإليه من باب أولى عليه الصلاة والسلام رد على اليهود. وهذا مصداق ما تقرر لنا في الدرس الماضي أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا ذكرا فقد افترقا معنا وإذا افترقا ذكرا فقد اجتمعا معنا. وهنا افترق ذكرهما ففسر البر الذي هو الإيمان أو الخير أو الإسلام فسر بالمعنيين. الحاصل أنه فسر بالأمور الظاهرة والباطنة. قال ولكن البر من آمن بالله يقول العلماء هنا يقدر هنا لابد من تقرير ولكن البر بر من آمن بالله ولكن البر بر من آمن بالله أو ولكن ذا البر التقدير ذا البر من آمن بالله واليوم الآخر هذا هو البر الحقيقي هذا هو الخير الحقيقي من آمن بالله. ففسر أو فذكر هنا أركان الإيمان الستة أو الخمسة هنا القدر سيأتي مفردا من آمن بالله صدق بالله وحد الله راقب الله خشي الله خاف الله أحب الله عبد الله وحده أفرده بجميع أنواع التوحيد توحيد الذات والمعرفة الذي هو توحيد الذات والأسماء والصفات وتوحيد الأفعال، أفعال الله عز وجل الربوبية وأفعال العبد التي يتوجه بها إلى الله وهي الألوهية واليوم الآخر. تقدم أنه يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والملائكة تقدم أيضا الإيمان بهم مجمل مفصل. والكتاب، الكتاب هنا جنس ليس كتاب واحد، إنما جنس الكتاب يعني الكتب، الكتب الكتاب بمعنى الكتب. فهنا الكتاب أطلق وأريد به الجنس لا الفرد، يعني جنس الكتب المنزلة والكتاب. وتقدم الكلام في الكتب والنبيين الأنبياء، وتقدم قبل مدة أنه يجمع على نبيين وأنبياء، والجمع الثالث إيه؟ نبأ، كما تقدم في قول ابن مرداس: يا خاتم النبأ إنك مرسل بالحق خير هدى النبي هداك، إن الإله ثنى عليك محبة بكتابه ومحمدا أسماك عليه الصلاة والسلام. والنبيين هذا ذكر خمسة أركان من أركان الإيمان، وهي المذكورة أيضا في سورة البقرة آخرها آمن الرسول، وهي المذكورة في سورة النساء: ومن يكفر بالله واليوم ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذا جزاء من آمن بها أولئك هم الصادقون، وجزاء من كفر بها فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم، هذا الدليل على هذه الخمسة الأركان المذكورة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ثم بعد ذلك ذكر الأعمال الظاهرة: وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخر الآية الكريمة. شاهد هذه الخمسة أركان. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. أنا أريد أحدكم يعرب هذه الآية الكريمة، من يستطيع؟ إنا كل شيء خلقناه بقدر. ها، لأن الخطأ فيها كثير هذا. وين ما استفدتم دروس النحو؟ نعم، تفضل. أو دخلت عليه، دخلت على المبتدا. أيوه، إن حرف توكيد ونصب، حرف ناسخ، حرف توكيد ونصب، وهي حرف ناسخ معروف أنها تنصب المبتدا اسم الله وترفع الخبر خبر الله. نعم، لا قبل، لا تبرح. إنا كل شيء، هذا الذي أردت. لا، مو محذوف. ناء الفاعلين اسم من أحسن، هي مدغمة أصلها إننا، أصلها إننا، إن حرف توكيد ونصب يعني نحن، فأدغمت صارت إنا. هذه إنا عبارة عن إن حرف ناسخ، ونا التي هي إيش نعرفها هنا؟ اسم إنا، مبني على السكون في محلي نصب، إن تنصب الاسم ولا لا؟ وناء الفاعلين بالذات تصرح الثلاثة أوجه، تركب على الثلاثة، تصرح ضمير رفع ونصب وجر، ما في ضمير في الدنيا عندنا تاء الفاعل وتاء المخاطبة وياء المخاطبة وألف الاثنين وواو الجماعة وغيرها، الضمائر كثيرة، منها ضمائر رفع ومنها ضمائر نصب ومنها ضمائر إيه؟ جر، ومنها مشترك بين الجر والنص مثل الياء والكاف، ومنها مشترك بين الرفع والنصب والجر، وهذا فقط ليس إلا ناء المتكلمين. ولهذا يقول ابن مالك: للرفع والنصب وجر ما صلح، كعرف بنا فإننا من المنح، مثل للرفع والنصب والجر، اعرف بنا جر فإننا نص ملنا رف المنع. فهنا نعلم المتكلمين واقعة في إيه؟ في محل نصب اسم اسم ايش؟ اسم إنا. طيب إنا كل شيء. ها ايش بقي ايضا انت؟ شوف غيرك. نعم لا ليست بدك لكنك قربت من الصواب. ها نعم لا خبر إن مرفوع. نعم طيب إن خلت اسمها نعم مفعول به بس يعكر على هذا الضمير خلقناه. نعم ليس توكيد لا لفظي ولا معنوي. نعم نعم اي بس مش يسمى هنا ها لا ما تعرفون ها لا نعم احسن منصوب على الاشتغال هنا مشتغل عنه كل شيء خلقناه بقدر منصوب على ويفسره ايه يفسر الاشتغال الضمير في خلقناه ولولا الضمير هنا لاعتبرناها مفعول به كما ذكر فهنا كل مفعول به لفعل محدود او منصوب على الاشتغال ويصح ان تقول مفعول به لفعل محدود انا خلقنا كل شيء خلقناه بقدر. طيب والجملة جملة خلقناه في محل رفع خبر خبرنا فهم إنا كل شيء خلقناه بقدر كل شيء يعني لا يستثنى من ذلك إيه؟ شيء كل شيء خلقناه بقدر وهذه الكل هنا كل هنا هل هي من العام المطلق أو من العام المخصوص العام المطلق أو المخصوص ها المطلق أجل هذا يصبح المعتزلة الدليل في الله كاستدلال بقولهم الله خالق كل شيء بقوله نقول إيش أي نعم مخصوص يعني كل شيء مخلوق فلا يدخل القرآن ولا صفات الله سبحانه وتعالى واضح كل شيء مخلوق يصبح الخلق خلقناه بقدر ايش معنى بقدر ذكرت لكم مراتب القدر الاربعه وهي اولا العلم ثم كتابه ثم المشيئه ثم الخلق يعني خلقنا لكل شيء ليس عشوائيا وانما على وفق علم سابق وكتابه سابقه فيخلقه الله على النحو الذي قدره في الازل وعلى النحو الذي كتب بقدر أصل التقدير مساواة تقول قدرت النعل بالنعل يعني أتيت بالنعل ويعني خططت بالقلم لتقيس عليها وتقطع السهم مثلها هذا التقدير قدرت السهم بالسهم يعني أو المساحة بالمساحة جعلتها مساواة لتقص على يعني السهم على السهم التقدير على نحو الكتابة السابقة وكذلك قول عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا فقدره كل شيء بقضاء وقدر وتقدم بالأمس الكلام عن القدرية والرد عليهم الذين خالفوا القدر وتقدم أن بدعة القدر من أسبق البدع ظهورا لأن من بواكير البدع بدعة الخوارج تقريبا هي أول بدعة ثم بدعة إيش القدر ثم بدعة الاعتزال ثم الإرجاء ثم تتابع في البدع كخيط أو كنظام كعقد انفرط نظامه فنعوذ بالله من الفتن وإن الله يتوقان على الإسلام فالمنكرون للقدر هم الذين أنكروا مراتب القدر الأربع لكنهم على درجتين ولاة ودونهم فأما الغلاة فهم أول من تكلم في القدر كما أشرت لذلك بالأمس وهم الذين أدركوا الصحابة وتكلم فيهم ابن عمر والصحابة كما يأتي في حديث جبريل إن شاء الله تعالى. هم معبد الجهني وغيلان الدمشقي وعمر بن عبيد، هؤلاء والعياذ بالله أنكروا حتى المرتبة الأولى وهي العلم، علم الله عز وجل، فزعموا أن الأمر أنور وأن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء أشبهوا اليهود، فإن اليهود يقولون بالبداء، وهذه عقيدة الرافضة، لأن الرافضة قدرية في القدر كما أنهم في الصفات جهمية، كما أنهم في آل البيت غالية وفي الصحابة ناقضة، وهم قد جمعوا من الشر أطرافه كما ذكرت ذلك، لأن الرافضة يقولون بالبداء، البداء يعني بدو الأمر بعد أن كان خافيا، تعالى الله عما يقولون، يقولون ما بدا لله في شيء كما بدا له في ذبح إبراهيم لولد إسماعيل، يعني بدا له أن ينسخ الأمر لما رأى يعني بكاء، لما رأى ضعف الوالد والولد والملائكة جعلت تستغيث بربها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهؤلاء أشبه هؤلاء، معبد الجهني أنكر العلم الله عز وجل، وهؤلاء لا يختلف السلف في تكفيرهم، من أنكر علم الله، ولهذا يقول الشافعي في القدرية ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وهؤلاء الذين جاء حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر يسألان بن عمر بن عمر جاء يسألانه فقال إن ها هنا هناك من قبلنا يقولون بالقدر وأن الأمر أنف، وذكر من صلاتهم وتقواهم وورعهم، فقال إذا لقيتموهم إن لقيتهم فأخبرهم أنني براء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل الأرض ذهبا فأنفقه لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حدثني أبي أي عمر قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب إلى آخر الحديث، وذكر في آخره وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم، فهذه هؤلاء هم الغلاة. قيل معبد الجهني قتل في مسألة يعني قتل زندقة، وغيلان الدمشقي أيضا كانت نهايته سيئة. عمرو بن عبيد معروف هو رأس المعتزلة، عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء هما أول من أنشأ يعني اخترع مذهب المعتزلة، حتى جاء أبو الهذيل العلاف فأصل لهم الأصول الخمسة وخدم مذهبهم، وإلا فقد كان عمرو بن عبيد من أتقى الناس كما تعرفون، وكان في حلقة الحسن البصري، كان تقيا ورعا، هو واصل بن عطاء، كان الحسن يحبه أول الأمر، سئل عنه فقال نعم الرجل إذا قام بالأمر قعد به، وإذا قعد بالأمر قام به، نعم الرجل إن لم يحدث. توسم فيه البدعة الحسن رحمه الله، وهو الذي يقول في أبو جعفر منصور يمدحه يقول للعلماء كلكم يمشي رويه، كلكم يطلب صيد غير عمر ابن عبيد ابن عبيد. فأحدث اعتزل هو واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري، فقال ما شأن هؤلاء المعتزلة، واجتمع حولهم بعض الأغرار، فثم من ذلك الوقت معتزلة. فعمر بن عبيد كان ينكر العلم فيما يقال صلى الله عليه وسلم، وأقل منهم الذين يؤمنون بالعلم لكن يزعمون ينكرون أن مرتبة الرابعة الخلق، أن الله خلق أفعال العباد، وهؤلاء كفرهم أيضا طائفة كبيرة من السلف، ومنهم من يعني قال غير ذلك. والصواب على الصحيح كفر كل من أنكر القدر أو شيئا من مراتبه. نعم، هذه ولذلك قال يعني وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا دليل القدر، وقد تقدم بالأمس كلام كثير عن القدر. بعد هذا ننتقل إلى المرتبة الثالثة، قال المرتبة الثالثة الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو وهو ركن واحد أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم شرع في ذكر الدليل على ذلك. المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي أرقى المراتب الإحسان. المرتبة الأولى الإسلام، أعلى منه الإيمان، أعلى منهما الإحسان، ويشبهونها بدوائر، الدائرة الواسعة الإسلام، أضيق منها الإيمان، أضيق منهما الإحسان. فكل محسن مؤمن مؤمن مسلم ولا عجب، كل مؤمن مسلم ولا عجب، ليس كل مسلم مؤمنا وإن كان معه أصل الإيمان ولو مثقال الذرة، لكن ليس معه كمال الإيمان ولا ما يقارب الكمال كما تقدم بيان ذلك بالأمس. والدليل على أن الإيمان أخص من الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإسلام خير، قال الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره. والدليل على الإحسان أخص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الإيمان خير، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فدل على أن أفضل الإسلام الإيمان، وأن أفضل الإيمان هي الإحسان. فسره النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الإحسان يفسر بالإتقان، الإحسان الإتقان، وهو الغاية في الإخلاص والمراقبة والمتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، الغاية في الإخلاص والغاية في المراقبة، وهذا لا يصل إليه إلا القلة من عباد الله، خلاصة من عباد الله. وأصل الإحسان إتقان كل عمل، قال عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليذبح ذبيحته. فالإحسان هو الإتقان في كل شيء. أما إتقان المراقبة وإتقان التقوى والاستحضار فهو إيه؟ الإحسان المراد به أعلى الإيمان، المراد به أعلى. وفسرنا صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك ترى، كأنه ماثل أمامك، وإذا كنت على هذه الحال فلا لا يمكن أن تتجرأ عليه على معصيته. أرأيت البشر ولله مثل الأعلى، لو أن الإنسان أمام مديره، يعني هل يستوي مثلا في دائرة عامل في أقصى المبنى أو عامل أمام المدير وجها لوجه موظف، هل يستوي هذا وهذا في الإتقان؟ لا، تعالى الله ولله مثل الأعلى، المراد يعني للتقريب لا للتشبيه، لأن الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه. وهنا أن تعبد الله كأنك تراه، أي تراه بقلبك، وهذا أعلى الإيمان، بمعنى أن تنكشف الحجب عن القلب ويصير بحيث يتجلى له رب سبحانه وتعالى بقلبه كأنه يراه بقلبه، فيواظب على عبادته ويكف عن محارمه. وهذه الغاية في المراقبة. قال عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وقال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. فإذا وصل الإنسان لهذه المرحلة يعبد الله في كل حال كأنه يرى الله، فهذا أعلى الإيمان، لا يمكن أن يتجرع على معصية أو يكف عن طاعة أو يكفر عن عبادة كالملائكة لأنها ترى الله عز وجل، أو يقارب الملائكة لأنها ترى الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء ذكر الله من حالهم وعبادته، كما قال إذا سكن الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم ثلاث قلوب أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم، أو ترى في صفها الله العظيم. هذا معنى أن تعبد الله كأنك تراه، فلا يتجاسر الإنسان على معصية الله. وقال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة ثانية أو أقل منها، يعني إن عجزت عن تحقيق هذا المقام فاعبد الله كأنه يراك، فاعلم أنه يراك، فهو يراك سبحانه وتعالى كما سيأتي في الأدلة. فإذا علمت أن الله مطلع عليك عز وجل لا يخفى عليه منك خافية، فكيف تتجرع على محارم الله؟ لا يغب ربك سبحانه وتعالى عن مراقبتك لحظة واحدة، هذا هو أعلى الإيمان والمراقبة. وهذا ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال ابن عمر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال اعبد الله كأنك تراه. وقال أبو ذر أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أعبد الله كأني أراه فإن لم أكن أراه فإنه يراني. ولا حديث هذا كبيرة. وحديث حارثة مرسل المشهور وإن كان مرسلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال إن لكل قول حقيقة فانظر حقيقة قوله. قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي عز وجل بارزة وإلى أهل النار يتواغون فيها وأهل الجنة يتزاورون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبصرت قلبا أو كما قال عبد نور الله بالإيمان قلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه مرتبة الإحسان مرتبة المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يرى. دوام مراقبة الله سبحانه وتعالى واستحضار مشاهدة الله عز وجل أن تعبد الله كأنك تراه. فإذا وصل القلب إلى هذه الدرجة من الشفافية وصار بحيث عن زالة الحجب كأنه يرى الله عز وجل فجدير به أن تزول الموانع والحجب يوم القيامة فيرى الله عز وجل بوجهه عين وجه جزاء وفاقا لأنه من أهل الإحسان. ولهذا قال الله عز وجل للذين أحسنوا أحسنوا لهم إيه؟ الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ النظر إلى وجه الله عز وجل لأن قلوبهم صفت وراقت فصارت كأنها تنظر إلى الله فجزاؤهم أن يمتعهم الله عز وجل بالنظر إليه بأعينهم يوم القيامة. لكن من كان على قلبه رام وغشاوة وغل يحجبه عن الله فهذا أيضا جزاؤه أن يحجب عن الله عز وجل يوم القيامة. قال عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال العلماء وقد ذكر الله الإحسان مع الإسلام تارة ومع الإيمان أخرى ومع التقوى ثالثة ومع غيرها من الأعمال الصالحة. فأما مع الإسلام فكما في قوله عز وجل بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فقال عز وجل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتارة مع الإيمان والتقوى. قال عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقارن الله عز وجل الإحسان ببعض الأعمال الصالحة قرى سورة صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وهذه الآية في الخمر لكن ليست كما فهمها قدامة للمضعون رضي الله عنه كلام في الخمر يعني الآية في سياق الخمر كما قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا 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 قال عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا مت قبلها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى قول عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. قدامة بن مضعون ظن رضي الله عنه أنه ليس على الإنسان بأس إذا كان مؤمنا تقيا صالحا فلا بأس أن يشرب الخمر فشربه. فأخبر عن عمر فاستدعاه من العراق فناداه فقال لما شربت الخمر؟ قال بكتاب الله عز وجل. قال أين؟ قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. قال عمر أخطأ في السفة الحفرة ولكن هذه الآية نزلت في قوم ماتوا في بدر وغيرها قبل أن تحرم الخمر فسأل عنهم الصحابة ما حالهم؟ فقال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا جناح فيما طعموا إلى آخر الآية يعني لأنهم ماتوا قبل العلم بالتحريم قبل التحريم. لكن ليست الآية باقية فرجع ولا شك أنه لو لم يرجع لا ضرب عمر عنقه لأنها لا ردة لو لم بين له الأمر وجلية. نعم فالحاصل أن أن الإحسان يقرن بهذه وبهذه كما تقدم. هذه هي مرتبة الإحسان وهي غاية الإخلاص والمتابعة، ولا يصل إليها إلا القلة من عباد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء. قال: والدليل على ذلك قوله عز وجل، يعني على الإحسان: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع معية حقيقية، لأن صفات الله عز وجل كلها على الحقيقة، وقد دلت النصوص الكثيرة على معية الله وقربه من عباده، وهي معية وقرب لا تقتضي حلولا ولا اتحادا ولا تشبيها، ومن ظن ذلك فقد أخطأ. ولله عز وجل المثل الأعلى، وهذا كل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين في أهوائنا، بل هو حق يؤخذ على ظاهره ويفوض العلم بكيفية إلى الله عز وجل. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الشافعي وغيره. والمعية جاءت في القرآن عامة وخاصة، أما العامة فهي مع للناس كلهم. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قال عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. ومعية خاصة لخاصة عباده، كما قال الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال: إنني معكما أسمع وأرى، قال ذلك لموسى وهارون. أما المعية العامة فيتقتضي المراقبة والرؤية وغير ذلك والإحاطة، وأما المعية الخاصة فهي لحسب مواطنا، لكن يغلب أنها تقتضي النصرة والتأييد والحفظ والرعاية. وكل صفات الله عز وجل حق على حقيقتها وظاهرها وكيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كنا نعلم أن صفات الله لا يعارض بعضها بعضا، فعلوه لا يعارض دنوه، واستواءه على عرشه لا يعارض قربه من عباده، فهو سبحانه وتعالى علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل ليس كالبشر ولا تخضع عليه ولا يخضع لمقاييسه. بل يصح هذا في بعض المخلوقات تقريبا للتقريب، ولهذا كما قال شيخ الإسلام: العرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، فهو معهم وإن كان عليا. فإذا جاز هذا في المخلوق والمخلوق فلن يجوز هذا في الخالق والمخلوق، من باب أولى وأحرى. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يحفظهم ويرعاهم ويؤيدهم، ومن كان الله عز وجل معه فينبغي ألا يخاف ولا يهاب إلا من الملك الوهاب سبحانه وتعالى. هذه الآية عزاء لكل مؤمن، لكل مسلم موحد لله عز وجل مجرد توحيده. هذه تثبيت لكل مسلم أن يؤمن بالله وينطق بكلمة الحق ويثبت على التوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليعلم أن الله عز وجل معه حافظه ومؤيده وفالئه، ولو اجتمع عليه من بأقطاره على أن ينقص من أجله لحظة أو يمنع من رزقه لقمة والله عز وجل لم يرد ذلك، لم يستطيع إلى ذلك سبيلا ولم يقدروا على ذلك. فلو اجتمع الخلق كلهم، إنسهم وجنهم وبرهم وفاجرهم، على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتب الله عز وجل عليه. فمن استحضر هذه الآية تمام الاستحضار وراعاها تمام الرعاية، فإنه لا يجبن عن فعل ما يجب ولا يقدم على فعل ما لا ينبغي وما يكره وما يحرم، يكره وما يكره وما يحرم عليه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين، هذه مثل آية السابقة، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك للساجدين، يعني يراك في سائر أحوالك، ركوعك وسجودك وعبادتك وخلوتك وجلوتك وتقلبك للساجدين. وكما قال عز وجل أو وقول سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا أي مشاهدين إذ تفيضون فيه، يعني تأخذون فيه وتشرعون فيه، أفاض بالحديث يعني شرع في الحديث وبدأ وزال. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، كل صفات الله عز وجل. وتقلبك يعني يرى تقلبك في الساجدين يعني مع الساجدين، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، في الساجدين أي مع الساجدين، كما قال عز وجل فادخلي في عبادي يعني مع عبادي وادخلي جنتي. نعم قال ومن السنة، والدليل من السنة حديث جبرائيل المشهور. حديث جبريل هذا هو المعروف في سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عظيم مشهور جمع الدين كله، ولذلك اعتنى به العلماء شرحا وتبيينا وتوضيحا. هو دليل على الإسلام والإيمان والإحسان، وكل الدين يرجع إلى هذه الأشياء. فإن الدين إما أعمال ظاهرة وهي الإسلام، وإما أعمال قلبية واعتقادات فهي الإيمان عند الاجتماع، وإلا يدخل كل أحدهما في الآخر عند الافتراق. وإما أخلاق وآداب ومراقبة واستحضار فهي إيه؟ الإحسان. فالدين يرجع إلى هذه، لا يخرج شيء من الدين، ولذلك فإن هذا الحديث جمع الدين كله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو دينكم في رواية، لأنه يجمع الدين كله. وهذا الحديث في الصحيحين وفي السنن وفي كثير من دواوين الحديث وكتبه، وهو بهذا اللفظ عند مسلم من طريق يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن أنهما جاء إلى ابن عمر يسألانه عن القدر، قال جئنا حاجين أو معتمرين، فقلنا إلى مكة، فقلنا لو لقينا واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن هؤلاء الذين يتكلمون في القدر، قال فخرج ابن عمر فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن يساره، فظننت أنه سيكل الكلام إلي فتكلم فقال يا ابن عمر ما تقول في أناس من قبلنا تصومون، يعني ذكر من علمهم ولكنهم يتكلمون في القدر ويقولون إن الأمر أنف، يعني الأمر غير مكتوب مستأنف جديد بابي بعد أن لم يكن الله عز وجل علم تعالى الله عما يقول. فقال ابن عمر إن لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحد مثل الأرض ذهبا فأنفقه لم يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حدثني أبي قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، هذا الحديث روي عن أبي هريرة وروي عن ابن عباس وروي عن أبي فروة وروي عن ابن عمر عن عمر وروي عن جملة من الصحابة، هو حديث مشهور يعني طرقه كثيرة دون التواتر، لأن الحديث كما تعلمون باعتبار طرقه غريب وعزيز ومشهور ومتواتر، والمشهور هو الذي تعدد طرقه إلا أنه لم يصل إلى حد التواتر. قال بينما نحن جلوس، عمر هو الخليفة الراشد الثاني أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي من السابقين للإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة، وهو معروف رضي الله عنه وأرضاه. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ظرف يعني وقت ما حال ما نحن جلوس جمع جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذ طلع علينا رجل، التنكير هنا المراد به نعم هنا يعني إراد الرجل بدون أن للتنكير، للتنكير رجل، التنوين هنا للتنكير لأن التنوين يقصد به التمكين والتنكير والمقابلة والعرض والترنم والغالي، لكن هنا المراد به التنكير يعني رجل غير معروف منكر لا نعرفه، وصفه بأنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر أو اللحية في رواية. وهذا الذي أثار استغراب الصحابة وعجبهم، ولهذا قال لا يرى عليها أثر السفر ولا يعرفه من أحد، فكيف جاء بهذا الحال وغير معروف ليس من أهل المدينة لا نعرفه، طيب ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر، ثوبه أبيض وشعره أسود غير مغبر، لأن المسافر ينقلب ثوبه أسود وشعره أبيض من الغبار ومن التعب والطريق، ها كما قال رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار تمدن له ثمودا فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيضة سودا، لكن هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. هذا الذي أثار استشكالهم واستغرابهم، قال حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو جبريل يتمثل رضي الله عليه الصلاة والسلام، يتمثل أحيانا بصورة دحية الكلب ويأتي للرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عز وجل أو يرسل رسولا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يتمثل له الملك رجلا كما في الحديث عند البخاري لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الوحي أخبرنا كيف يأتيك، فقال أحيانا يكون مثل صلصلة الجرس وهو أشده علم، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا إلى آخر الحديث. وحينما دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعرف، ولهذا جاء في رواية أخرى لمسلم قال والذي نفسي بيده ما اشتبه علي قبل مجيئه الآن وما عرفته حتى تولى، لأنه لما تولى قال رده، قال فطلبناه جهدنا فلم نستطع، فعلم صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، وإلا قبل ذلك لم يكن يعلم أنه هو كما جاء في الرواية الأخرى. ولكن يعلم جاء عند الإمام أحمد في رواية الحديث عند الإمام أحمد أنه جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصحابة يسمعون صوته ولا يرون شخصه، وهذه الرواية لا تصح، عارضها ما هو أصح منها وهو أن الصحابة رأوه واستغربوا هيئته واستنكروه. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. هذا سؤال أو جلوس السائل من المسؤول أو التلميذ من العالم، جلس إليه واقترب منه بوقار ليسأله، فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، وأرى الوقت ضاق عن إكمال شرح الحديث فأرجو ذلك إن شاء الله الدرس القادم. نعم والله قيل هذا لكن لا يلزم من المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني ربما ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بشر أو لم يعرف أنه جبريل، ظن أنه ملك أو ما أشبه ذلك، لم يعرف أنه جبريل على التحديد. وعلى كل حال فكلام صحيح من المسؤول بأعلم من السائل، يعني لا أنا أعلم ولا أنت تعلم، نحن سواء في العلم حتى لو كان إنسان آخر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فيقول الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب عليه من الله الرحمة والرضوان في معرض ذكره للأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها، وهو معرفة العبد دينه بمراتب الإسلام والإيمان والإحسان. ثم استدل بعد ذلك على هذه المراتب الثلاث جميعا بحديث جبرائيل عليه الصلاة والسلام المخرج من الصحيحين وغير الصحيحين بروايات متكاثرة. ساق الرواية الطويلة المشهورة، وهي التي أخرجها مسلم ابن الحجاج ابن مسلم الإمام صاحب الصحيح في صدر الصحيحة عن حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر قال: انطلقنا حاجين أو معتمرين فقلنا: لو أتينا أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله عن هؤلاء القدرية. فلقينا ابن عمر خارجا في المسجد فاكتنفناه أنا عن يمينه وصاحبي عن يساره، فظننت أنه سيكل الكلام إلي فتكلم، فقال: يا ابن عمر، إن هاهنا من قبلنا أناسا يتكلمون في القدر ويزعمون أن الأمر أنف. فقال: إذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل الأرض ذهبا فأنفقه ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. حدثني أبي قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. وهذا كما تقدم في الدرس الماضي، كعادة الصحابة يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، يجلسون معه بعد الفجر كما جاء في حديث جابر بن سمرة في الصحيح قال: كنا إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم جلسنا حوله وجعلنا نتكلم في أمر الجاهلية فنضحك ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا طلعت الشمس قام فصلى ركعتين ثم انصرف. وكان يدعوهم أحيانا ويجمعهم ويخطبهم ويتحدث إليهم ويعظهم عليه الصلاة الله والسلام. قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وهذا إشارة إلى صفة جبرائيل حيث تصور بصورة آدم، والملك يأتي الرسول، رسول الملائكة يأتي رسول البشر بطرق، فأحيانا يأتي الوحي مثل صلصلة الجرس، وأحيانا يكلم من وراء حجاب، وأحيانا يتمثل له الملك رجلا. وكان جبرائيل غالبا ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب رضي الله عنه وارضاه، وكان رجلا جميلا من الصحابة من عرب الكلب من شمال الجزيرة. والذي أثار عجب الصحابة واستغرابهم أن هذا رجل غريب ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد، فدل على أنه غريب ليس منهم، ولكن الغريب يأتي نظرا لبعد الشقة والمشقة والسفر والشعث والغبار، يأتي بشعر أشعث وبثياب متسخة في الغالب. ولكن هذا الرجل جاء فجأة ودخل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، فهذا الذي أثار استغراب الصحابة رضي الله عنهم. والعادة كما ذكرت كما قال: رمى الحدثان نسوة آل حرب بمقدار سندن له ثمودا، فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيضة سودا. فالمسافر عادة يكون شعره أبيض من الغبار ويكون وجهه أسود من الشمس والشعر والريح، لكن هذا كان بخلاف ذلك. قال: لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وهذا إما امتحان لخلق الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصبر على جفاء السائل، أو أنه يحتمل أن يكون أيضا من تواضع السائل وجلسته جلسة المتعلم أمام شيخه والتلميذ أمام أستاذه. فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر له جواب السؤال أركان الإسلام الخمسة التي بني عليها، كما في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. وذكر فسر الإسلام هنا بالأعمال الظاهرة، لأنه ذكره مع الإيمان سواء، وقد تقدم أنهما متى اجتمعا ذكرى افترقا معنى، وإذا افترقا ذكرى اجتمعا معنى. وقد ذكرت لكم حديث وفي عبد القيس حيث فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، وتقدم أيضا تفسير الإسلام بالأعمال الباطنة، لكن اجتمع في الذكر فالإسلام غالبا لا يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة. قال: صدق. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. كيف يسأله ثم يردف بما يدل على علمه بذلك، فكأنه يختبره. حتى جاء في رواية أنهم قال الصحابة بعضهم لبعض: انظروا كأنه أعلم منه، يسأله ويصدقه. وهذا كان لبارد أدب الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كانوا إذا تكلم لا يتكلمون، وإذا تحدث ينصتون، وإذا قال يستمعون. وكانوا كلما سألهم سؤال استخبار واستعلام قالوا: الله ورسوله أعلم. فما تعودوا هذا الأسلوب، خاصة من رجل ظنوه أعرابيا لا يفقه ولا يعرف شيئا، فكيف يسأله ويصدقه؟ ثم قال: فقال: أخبرني عن الإيمان. فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد تقدم بيان الإيمان ومأخذه، وتقدم كذلك الكلام في أركان الإيمان وأسسه وفي شعب الإيمان وخصاله، وتقدم أيضا قبل قليل وقبله أيضا معنى الإيمان، وأنه إذا انفرد الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع مع الإسلام في الذكر ففي الغالب يفسر الإيمان بالإيمان الباطن، الإيمان القلبي في الغالب، وإذا انفرد شمل أيضا الإسلام، وإذا اجتمع مع الإسلام في الذكر انصرف هذا إلى الأعمال الظاهرة وهذا إلى الأعمال الباطنة في الغالب. ولهذا فسر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الإيمان لما جاء بعد الإسلام بالأعمال الباطنة، كما في قوله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وكما أيضا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح صحيح البخاري لما قال: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، قال: أو مسلم. قالها ثلاثا ويرد الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أو مسلم، حتى قال: يا سعد والذي نفسي بيده إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منها وأفضل منه مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار. أي أنه كان عليه الصلاة والسلام يتألف الصحابة، يتألف المدعوين، فيعطي الرجل الكافر ويعطي الرجل المفضول وقد يترك الفاضل، كما أعطى في حنين، أعطى الطلقاء، أعطى أبا سفيان، أعطى صفوان، أعطى الطلقاء الذين أسلموا في مكة مثل سهيل بن عمر، ومثل أيضا أعطى أبا سفيان كذلك، وهذا منهم تألف عليه الصلاة والسلام، وأعطى العباس بن مرداس، وأعطى عيينة بن حصن وغيرهم من الأعراب، وترك الأنصار فوجدوا في أنفسهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتربعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم ذكر فضائلهم ومناقبهم، فما تركهم إلا لفضلهم. فالحاصل أنه لما اجتمع مع الإسلام في الذكر فسر هذا بكذا وهذا بكذا. ثم قال: صدق. قال: صدق. وإفراد هنا قوله: تؤمن بالقدر، كرر تؤمن، فعل تؤمن مع القدر وحده، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كلها بالعطف على نية التكرار العامل، لكن هنا صرح بالعامل وتؤمن بالقدر خيره وشره. قالوا: لأهمية القدر وعظمته، ولأنه سيأتي ممن ينتسب للإسلام من يتكلم في القدر، يعني من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أهل القبلة. أما الأركان الأخرى الخمسة فلم يأتي من يتكلم فيها أو يجادل. الإيمان بالله يعني في الجملة وجود الله عز وجل وألوهيته وما أشبه ذلك مما يتعلق به، لا ترى مؤمنا يعني أو مسلما أهل القبلة يجادل في هذا صريحا. وهكذا الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، لكن القدر جاء من يجادل فيه مجادلة صريحة، فلذلك صرح معه بذكر العام. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكنه في باب العقائد يراد به غاية الإخلاص والتجرد والمراقبة، بحيث يصير العبد كأنه يشاهد الله عز وجل بعين البصيرة والقلب لا بعين البصر، كما قال: إذا سكن الغدير على صفائم وجنب أن يحركه النسيم، كذاك قلوب أرباب التجلي ترى في صفوها أو يرى في صفوها الله العظيم. يشف القلب وتزول الحجب والموانع ويحلق في ملكوت وآفاق ورحاب العبادة، حتى كأنه يرى الله عز وجل. يشف القلب ويثقل حتى يصير كالصفا أبيض لا تضره فتنة. ولهذا جزاؤه أنه يرى يوم القيامة ربه بعين البصر كما رآه بعين البصيرة. للذين أحسنوا الإحسان الحسنى وزيادة، أجمع العلماء والمفسرون أنها النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى، بعكس من رانت الشبهات والشهوات والحجب والموانع والآثام على قلبه فأصبح أسود مربادا كالفوز مجخية، مدخنا بذراع
صيام المعاصي والنظر والآثام والفسوق وأكل الحرام وترك الطاعات، فهذا جزاؤه كما حجب عن ربه في الدنيا أن يحجب بصره عنه يوم القيامة، كما قال عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله العافية والسلامة من هذه الحالة. فهذا معنى الإحسان، وقد تقدم كلام كثير حوله. قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني على كل حال تستحي من الله عز وجل أعظم مما يستحي الرقيب من رقيبه وخاف منه كذلك. فإن الله يراك على كل حال أينما كنت وحيثما كنت، فاتقه في الخلوة والجلوة والغيب والشهادة، كما قال الله عز وجل: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وكما قال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكما قال: وما تكون في شأن ولا تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وفي الأثر: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. ومما جاء عن السلف: خف الله بقدر قربه منك، خف الله بقدر اطلاعه عليك، واستحي منه بقدر قربه منك، وهو عز وجل أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان، حد الإحسان ومعناه. قال الصدق: فأخبرني عن الساعة. الساعة المقصود بها القيامة، ولها أسماء كثيرة: الواقعة والطامة الكبرى والصاقة والقيامة والحاقة والقارعة واليوم الآخر والحق والساعة وغير ذلك من أسمائها مما هو مفصل في محله. أخبرني عن الساعة. قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. والساعة تطلق على المدة من الزمان، يقولون حتى في الزمان القديم لبث ساعة، يعني مدة معينة من الزمان، كانوا يقدرون في السابق بالأعمال والأفعال مثل حلب شاة ونحر جزور، وأحيانا يقدرون بآيات قدر 50 آية. ويظهر أن الساعات، يعني الساعة أحيانا يستعملها الأولون استعمالا عاما، يعني المدة المعينة من الزمان وإن لم تكن محددة على وجه الدقة، وأحيانا يقصد بها الساعة التي هي 60 دقيقة حتى على يعني لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل قول عليه الصلاة والسلام: يوم الجمعة 24 ساعة. وفي رواية: 12 ساعة، يعني النهار فقط. فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله إلا أعطاه ما سأل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالظاهر أن الساعة يعني مثل التقاسيم المعروفة: اليوم 60 دقيقة. والعلماء، علماء الإسلام، أول ما صنعت هذه الساعة عهد العباسي أيضا جروا على هذا، على جعلها 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، جعل الدقيقة 60 ثانية. وأحيانا يعني تطلق الساعة كما ذكرت على المدة المعينة من الزمان وإن لم تكن على وجه الدقة. قال عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ساعة هي القيامة، ساعة الثانية يعني الزمان القليل ما لبثوا غير ساعة، وهذا يسمونه الجنان الثاني، مثل قول القائل: ما قضى الله كائن لا محالة، فالشقي الظلوم من لا محالة. توافق في الصورة والاختلاف في المعنى في اللفظ والاختلاف في المعنى. مثل قول القائل اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم له وإن تولى مدبرا نملة. وكما في قول أيضا آخر دارهم ما دمت في دارهم، أرضهم ما دمت في أرضهم، هذا يسمى في ناس سامع يعني توافق اللفظ واختلاف المعنى. هنا قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير الساعة، كذلك كانوا يبثون الساعة هنا غير الساعة الثانية. قال أخبرني عن الساعة. وكان الأعراب أو العرب عادة يسألون عنها، كان بعض الصحابة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح الرجل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إذا وسد الأمر إلى غير أهل فانتظر الساعة. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول بأعلم، ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة، يعني أنا وأنت في العلم سوا، لا أنا أعلم ولا أنت تعلم، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه، لأن في رواية قال في خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، في رواية صحيح البخاري قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. هذه مفاتيح الغيب الخمس التي استأثر الله عز وجل بعلمه لا يعلمها غيره عز وجل، ساعة وتنزيل الغيث. تنزيل الغيث مما اختص الله عز وجل به، أما أصحاب الأرصاد فغاية ما يعرفون رصد الرياح ومناطق الضغط وتوقع استمرار الرياح هنا أو انصرافها هنا وانحراف، المهم أنه قد يصيب وقد يصيب وقد يخيف، وغاية ما يفعلونه توقع ومسايرة ورصد لحركة الرياح والأمطار، لكن لا يستطيع أن يجزموا بحوادث الجو حوادث المطر والرياح. وكذلك الأمور الأخرى وما تدري نفسهم ماذا تكسب غدا وما تدري نفسهم بأي أرض تموت. بقي ما يسمى بالأجنة أو الأرحام، فإنه اشتهر في هذا الزمان يعرف بالأشعة فوق الصوتية، وأحيانا يعني قد يدخل على رحم المرأة بعض العدسات الدقيقة، عندها عدسة كالدبول تصور الجنين من الداخل، وقد يعرف أنه ذكر أو أنثى، ولهذا ترى بعض الغيورين تحمله الغيرة والعاطفة أنه ينكر هذا أبدا، والصحيح أنه لا، أنه لا ينكر هذا، يمكن أن يعرفوا الجنين في بطن أمه، والصور أيضا هناك صور، والأمر بين كل زمان تتطور أجهزة والوسائل، لكن نعلم أن قول الله عز وجل ورسوله حق لا ريب فيه. فالجواب عن هذا أن ما في الأرحام هي الأجنة قبل أن تخلق، قبل أن يتبين تفصيلها ومعرفة يعني آلة الجنين هل هو ذكر أو أنثى، فهو قبل يعني أثناء كونه نطفة أو علقة أو مضغة، قبل أن يخلق قبل أن يتبين لا يعلم إلا الله عز وجل، لا يعلم ماذا سيكون هذا الجنين إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك يبقى في جانب من الرحم يسمى الغور الجنيني، فإذا كبر وخلق بإذن الله يعني تميزت أعضاءه وتفصلت خرج من هذا الغور إلى الرحم وبدأ يكبر. فالمراد بالأرحام هو ما يسمى بالغور الجنيني قبل أن يخلق، لا تستطيع قوة على وجه الأرض أن تحدد ماذا سيكون ذكر أو أنثى، أو تتصرف في خلقه وتكييفه بحيث تجعله ذكرا أو تجعله أنثى. وأصحاب الجينات والأجنة وهذا العلم يقولون إذا غلب عنصر معين أذكر وإذا غلب عنصر معين آنس، ولذلك حاولوا أن يدعموا العنصر التذكير ليروا هل يخرج ذكرا أو لا، فجاءت النتائج سلبية جدا بعكس ما أرادوا وأسدوا الجنين وما خلق ما خرج سويا ولا حيا. فهذا كله إلى الله سبحانه وتعالى. أما بعد ذلك فلا يصبح غيبا، بدليل أن أنه حتى قبل تطور الآلات وأجهزة التصوير قد مثلا يشق بطن المرأة فيعرف هل هو ذكر أو أنثى، فحينئذ يعرف أنه ليس بغيب. بل قد ورد في الحديث أنه يرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله شقي هو أو سعيد، فخرج عن علم الله عز وجل، يعني خرج من كونه غيبا استأثر الله بعلمه إلى علم ملك الأجنة به، فلم يعد غيبا والحالة هذه. وهذا والله أعلم بعد يعني 120 يوم يجمع خلقه في 40 في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني لحد 120 يوم تقريبا، يعني وقت التخليق والتفصيل. فبعد ذلك إذا نفخ فيه الروح تميز، وإذا حسبت هذه المدة وافقت المدة التي قررها علماء الأجنة وهي خروجه من الغور الجنيني، فتوافق المنقول مع المعقول وهكذا، فإن علم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم موافق للعقول الصحيحة ولعلوم السوية، ولا يمكن أن يتعارض بحال. وقد حمل اكتشافهم لهذا الشيء بعض كبار أطباء وعلماء الأجنة على الإقرار بهذا في معرض مجادلات بعض العلماء المختصين بهذه المسائل لهم، بل إن بعضهم أشهر وأعلن إسلامه. فأردت التنبيه على هذه المسألة لئلا يخلط بين الأمرين. قال: في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله عز وجل. وفي الرواية التي معنا: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أمارتها. وهذا يعني جواب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تواضع المسؤول إذا كان لا يعلم جواب ما سئل عنه. ومن قال الله أعلم فقد أفتى، ومن قال لا أدري فقد أفتى. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أعلم، وكان صحابته تعلموا منه يقولون إن الله ورسوله أعلم. وبعد وفاته لا يقال إلا الله أعلم، لا يقال ورسوله أعلم إلا في حياته عليه الصلاة والسلام، وفيما يعلمه إذا سأل صلى الله عليه وسلم ليحضر أذهانهم لتلقي ما يقول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتكلف ما لا علم له به، ولا يظن هذا يغض من مكانته وقدره. بالعكس، إذا فوض الشيء إلى عالمه كان أرفع لمكانته عند الله وعند خلقه. ولهذا قال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر العالمين ولتعلمن نباه بعد حين. لا أتكلف الجواب عما لا أعلم جواب. ومعروف أن الإمام مالك سئل في مجلس واحد عن 40 مسألة، فقال في 36 منها لا أدري أو الله أعلم، وأجاب في عن 4 مسائل. قال: ما تعلم أنت مالك؟ قال: نعم. وطف على الأقطار كلها وقل: سألت مالكا فقال في 36 مسألة لا أعلم. قال ابن قدامة: ولم يقول ذلك، بل إن ذلك لم يخرجه عن درجة الاجتهاد أيضا، يعني ليس فقط لم يغض من مكانته. والواقع أن بعض المشتغلين بالعلم والطلبة يتكلف الجواب ويظن أنه إذا سئل عن مسألة فحار في جوابها أنه يغض ذلك من مكانته أو يكتشف تقصيره. سبحان الله، معلوم أن كل إنسان مهما تعلم المسألة ما فإنه كما يقال كلما اتسعت دائرة معلوم اتسعت دائرة مجهول. وإن كنت يعني تعلم شيئا فقد غاب عنك أشياء، قل للذي يدعي في العلم معرفة حدثت شيئا وغابت عنك أشياء. فلا ينبغي الإنسان يتكلف ما لا علم له به. ومما يذكر أن الإمام مالك ابن أنس رحمه الله أيضا رأى في المنام فيما يقال ملك الموت، فقال كم بقي من أجله، فأشار إليه وأفرد يده الأصابع هكذا خمس. فلما أصبح قلق قلقا عظيما ولم يدري هل هي خمسة أيام ساعات أو جمع أو أشهر أو سنوات، فسأل مالك ابن سيرين، وقد اشتهر عنه براعته في تعبير الأحلام، وقال يا مالك هل هي خمسة أيام أو جمع أو أسابيع أو أشهر أو سنوات؟ فقال لا هذه ولا هذه ولا هذه، ولا يمكن أن تعلم وقت موتك لأن هذا مما استأثر الله به، ولكن ملك الموت يقول لك إن سؤالك في خمس أشياء لا يعلمها إلا الله عز وجل، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ومنها وما تدري نفس بأي أرض تموت. فسري عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذا مما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، ساعة سواء الساعة الصغرى ساعة الإنسان أو الكبرى ساعة الكبرى التي هي ساعة الخلائق أجمعين. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها، يعني علامات الساعة. ومعروف أن الساعة علامات صغرى وكبرى، أما الصغرى فهي كثيرة، منها مبعث موت الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها ومنها أشياء كثيرة مما ذكر. أما العلامات الكبرى فهي خروج الدابة والدجال والشمس من مغربها وغير ذلك. قال أن تلد الأمة ربتها، أماراتها يعني علاماتها، الأمارة العلامة الدالة على الشيء. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. أن تلد الأمة ربتها، الأمة أي المملوكة، ربتها أي سيدتها. قالوا وهذا يحتمل معاني كثيرة، إما أن يكون المعنى كثرة الأرقاء نظرا لكثرة الفتوح حتى يكثر التسري فيولد للمالك من المملوكة وتصبح أم ولد، فيصبح الولد حرا وأمه أما، أو البنت حرة وأمها أما، فتصبح الحرة بدرجة الأب، فكانت كأنها ربة لأمها المملوكة. طيب قد يسأل سائل يقول معروف أن الولد يتبع لمن في الحرية والرق؟ لأمه. الولد يتبع في الحرية والرق لأمه، هذه مسألة معروفة في القواعد الفقهية، مسألة التبعية. مثلا يتبع في الدين الولد في الدين لخير أبويه دينا، يعني إذا كان أحد أبويه مسلم والآخر نصراني تبع المسلم، وإذا كان هذا نصراني وهذا يهودي تبع النصراني. وفي مسألة مثلا التحرير الأكل أو التحريم يغلب جانبه التحريم، فمثلا البغل حلال ولا حرام؟ حرام، يعني متولد من رحمك الله متولد من حمار وفرس، فيغلب جانب التحريم. وهكذا السمع محرم وإن كان أحد أبويه ربع، لكن الأب الآخر ذئب فغل بجانب الذئب وأصبح السمع محرم، في الأكل يغلب جانب التحريم، والدين يلحق بخير أبويه دينا، والنسب يلحق بمن؟ بأبيه ولا شك، لكن في الحرية والرق يلحق به بأمه. ونحن نقول هنا الولد حر والأم رقيقة، فكيف؟ عندنا نوعين من يعني أو مثلا طريقتين في استيلاد الأمة، إما أن تزوج الأمة إلى رقيق، يعني تزوج الولد المملوك إلى مملوك آخر، أو تزوج. طبعا لا شك أن إذا زوجت إلى مملوك فالولد مملوك لصاحب المرأة، ليكون يعني يملك الأولاد رب الأم، رب أم الأولاد. وهكذا لو تزوجها حر، الحر معروف أنه لا يحل أن ينكح الأمة إلا بشرطين: عدم وجدان طول الحرة، عدم طول مهر الحرة، والثاني خشية العنف. قال كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قال عز وجل: ذلك لمن خشي العنف منكم.
أيها الأخوة، بموجب ظهر في تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10956.